أهلا فيكم من جديد. اليوم عندنا تقرير مهم جدا اسمه توقعات تيكن جيم التقنية وذكاء السوق لعام 2026، ومهمتنا يعني بسيطة، نبي نستخلص منه الزبدة. وخلونا نبدأ بسؤال سؤال يمكن يقلق شوي. إذا أحد يخطط يشتري لابتوب جديد السنة الجاية، الظاهر لازم يجهز نفسه لمفاجأة مو حلوة بالسعر، كأن ثورة الذكاء الاصطناعي اللي نسمع عنها كل يوم إلها فاتورة خفية وإحنا على وشك نبدأ ندفعها.
هذا هو بالضبط مربط الفرس اللي يكشفه التقرير، وهو صراحة شيء مدهش إنه في خيط غير مرئي يربط بين أشياء يعني تبان بعيدة عن بعض تماما، يربط بين قرار شركة عملاقة إنها تدرب نموذج ذكاء اصطناعي جديد وبين سعر قطعة الذاكرة في الكمبيوتر اللي نخطط نجمعه. الموضوع صار نظام بيئي متكامل، والذكاء الاصطناعي هو اللي يحرك كل شيء الحين.
طيب، خلينا نفكك ها الخيط. التقرير يتكلم عن أزمة صامتة بسوق قطع الأجهزة، وبالتحديد أسعار شرائح الذاكرة العشوائية الDRAM وذواكر الحالة الصلبة الناند، قاعدة ترتفع بشكل جنوني. إيش المحرك الخفي وراء هالشي؟
المحرك هو كلمة وحدة، كالذكاء الاصطناعي، أو بشكل أدق اللي يسميه التقرير تأثير HBM.
إي هي اختصار لذاكرة النطاق التردد العالي. هذه النوع متخصص وفائق السرعة من الذاكرة ضروري جداً لتشغيل النماذج العملاقة مثل GPT-5 أو جيميني 3.0 الجاي.
لحظة، خلينا نوضح النقطة. إيش الفرق بينها وبين ذاكرة DDR5 العادية اللي نستخدمها في أجهزتنا؟ يعني مجرد نسخة أسرع؟
هي أسرع بمراحل، بس الأهم هو عرض النطاق. تخيل أن ذاكرة DDR5 هي طريق سريع فيه 8 مسارات، وهذا ممتاز. أما الـ HBM فهي كأنها مدرج مطار عرضه 1024 مسار.
واو!
هذه السعة الضخمة ضرورية عشان تنقل كميات البيانات المهولة اللي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي عشان تفكر. بدونها هالنماذج يجيها مثل الاختناق، والمشكلة أنه مراكز البيانات حقت جوجل ومايكروسوفت وغيرها قاعدة تلتهم فعلياً كل شريحة HBM يتم إنتاجها بالعالم.
وهنا المشكلة أجل، الطلب أعلى من العرض بمراحل. بالضبط، وهنا يجي التأثير المتسلسل. التقرير يذكر تفاصيل صراحة مذهلة، شركات مثل مايكرون وأسكي هاينكس وهم من أكبر مصنعي الذاكرة حولوا خطوط إنتاجهم. بدل ما يصنعون شرائح DDR5 اللي يحتاجها السوق العادي، وجهوا كل طاقتهم عشان يلبوا الطلب الشره على الـ HBM من الشركات، والنتيجة؟
نقص حاد في الشرائح اللي مخصصة لنا إحنا.
هذا هو، نقص حاد جداً.
وهذا يعني مباشرة أن شركات مثل ديل و HP و ايسز بتدفع أكثر عشان تحصل على هالشرائح النادرة، وبعدين بتمرر هالتكلفة الزايدة للمستهلك. هذا هو الاستنتاج؟ وإيش النصيحة العملية اللي يقدمها التقرير بناء على هالشيء؟
هذا هو الاستنتاج بحذافيره. التقرير يتوقع أن الزيادة بالأسعار بتكون حادة جداً، خصوصاً في الربع الأول من عام 2026. وعشان كده حكم تيكن جيم زي ما يسميه التقرير واضح ومباشر. إذا كنت تخطط تجمع جهاز كمبيوتر جديد أو تشتري محطة عمل، سويها الحين.
الآن؟
إيه الحين، لا تنتظر. الأسعار أبداً ما رح تنزل في النصف الأول من 2026. النصيحة هي احجز شرائح DDR5 حقتك اليوم قبل بكرة.
مذهل، يعني علاقة سببية مباشرة ما كانت تخطر على بال كثيرين. بس شكل تكلفة القطع هذه مجرد قمة جبل الجليد. التقرير ينتقل لمشكلة أكبر وأكثر تعقيد، يسميها عنق زجاجة الطاقة.
نعم، وهذه هي المعضلة الأكبر على المدى الطويل. ممكن نصفها بشراهة الذكاء الاصطناعي اللي ما تشبع للطاقة. المشكلة ما عاد صارت في تصنيع رقائق أذكى، المشكلة صارت في إننا نلاقي كهرباء كفاية عشان نشغلها. وصلنا مرحلة صارت فيها البنية التحتية للطاقة هي اللي تحدد سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، مو سرعة المعالجات.
إلى أي درجة الموضوع خطير؟ يعني نتكلم عن زيادة بسيطة في الاستهلاك؟
لا، الأرقام اللي يستشهد فيها التقرير من ماكنزي صادمة. من المتوقع أن الطلب العالمي على طاقة مراكز البيانات ينمو بنسبة 33% سنوياً.
سنوياً؟
سنوياً، حتى عام 2030. هذا مو نمو طبيعي، هذا نمو أسي. وعشان نحط الرقم في سياق، هذا كأن نضيف دولة بحجم إسبانيا لشبكة الكهرباء العالمية كل سنة، بس عشان نشغل مراكز البيانات.
تماماً. ما أستغرب إن التقرير يستشهد بمقالات من Financial Times تقول إن شركات التكنولوجيا قاعدة تبحث عن حلول طاقة خاصة فيها.
تماماً. ما عاد يقدرون يعتمدون على شبكات الكهرباء الوطنية لحالها. هم الحين يسعوا بشكل محموم عشان يشتروا محطات طاقة، يستثمرون في مزارع طاقة شمسية ورياح ضخمة مخصصة بس لمراكز بياناتهم. والأمر الأكثر جذري اللي يذكر التقرير هو إن بعض هالشركات بدأت محادثات جدية عشان تمول إعادة تشغيل مفاعلات نووية قديمة ومتقاعدة.
مفاعلات نووية؟
إيه، عشان توفر مصدر طاقة ثابت وخالي من الكربون.
وصلنا مرحلة نحتاج فيها مفاعلات نووية عشان نشغل الشات بوت؟ هذا يلخص حجم التحول اللي نعيشه، وهذا يخدنا مباشرة للسبب وراء كل هالطلب. يعني بينما الذكاء الاصطناعي يستهلك كل هالموارد، هو نفسه يتطور بسرعة خيالية. التقرير يركز على جيميناي 3.0 من جوجل، ومصطلح جديد اسمه الذكاء الاصطناعي الوكيل أو Agentic AI. المصطلح هذا كأنه طالع من خيال علمي.
قتنا مع الذكاء الاصطناعي. النماذج الحالية مثل شات جي بي تي هي نماذج سلبية، أنت تسألها وهي تجاوب، يعني موسوعة تفاعلية خارقة. أما الذكاء الاصطناعي الوكيل فهو فاعل.
فاعل؟
إي، أنت ما تطلب منه معلومات، أنت تفوضه يسوي مهمة. هو ينتقل من كونه باحث لكونه منفذ.
أعطينا أمثلة ملموسة، كيف يختلف هذا عن أني أطلب من سيري يضبط المنبه؟
لا، الفرق شاسع. إنك تطلب من سيري يضبط المنبه هذا أمر واحد محدد، إنك تطلب من وكيل ذكاء اصطناعي إنه يخطط وينفذ لي رحلة لإيطاليا الأسبوع الجاي بأفضل سعر ممكن، هذا شيء ثاني تماماً. التقرير يوصف قدرات جيميناي 3.0 التجريبية. النموذج يقدر يفتح متصفح الإنترنت بنفسه، يبحث في مواقع الطيران والفنادق، يقارن الأسعار ويقوم بالحجز الفعلي
بنفسه
باستخدام معلومات الدفع المحفوظة، وبعدها يضيف تفاصيل الرحلة لتقويمك ويرسل لك رسالة تأكيد. كل هذا بشكل مستقل تماماً بعد أمر واحد منك.
لحظة، يعني إحنا ما عاد نتكلم عن مساعد يبحث لنا عن معلومة، نتكلم عن مساعد شخصي رقمي ينوب عنا التنفيذ مهام حقيقية في العالم الرقمي. هذا يغير كل شيء.
يغير كل شيء تماماً. مثال ثاني يذكره التقرير للمبرمجين. ممكن تعطيه فكرة التطبيق وهو يكتب الكود وينفذه في بيئة اختبار ويصلح أخطاءه بنفسه، وبعدين يعطيك النسخة الشغالة من الكود. هو ما عاد مجرد مساعد في كتابة الكود، صار شريك في عملية التطوير.
وهنا الموضوع يصير مثير للاهتمام فعلا. التقرير يذكر ميزة محددة داخل هالنموذج اسمها البحث العميق. إيش اللي يخليها مختلفة عن أي بحث ثاني؟
الفرق في التركيب والتحليل. البحث العادي يعطيك قائمة روابط ومصادر، صح؟
صحيح.
أما ميزة البحث العميق تسوي شيء مختلف، أنت تعطيها موضوع، مثلا تأثير تغير المناخ على هجرة الطيور في أوروبا. خلال دقائق النموذج يمسح مئات الأوراق البحثية والمقالات الموثوقة، يستخلص الأفكار الرئيسية، يقارن بين وجهات النظر المختلفة، وبعدين يقدم لك تقرير بحثي من كم صفحة كامل مع الاقتباسات والمصادر والمراجع بأسلوب أكاديمي صحيح.
هذه مهمة كانت تأخذ من أي باحث أو طالب دراسات عليا أيام ويمكن أسابيع.
بالضبط، إذا ثبتت دقة هالميزة وموثوقيتها فإحنا متكلم عن قفزة هائلة في الإنتاجية المعرفية. ممكن تغير طريقة عمل المحللين، الصحفيين، الطلاب، المحامين بشكل جذري.
تمام، كل هذا الطلب الهائل على الطاقة والذاكرة وكل هذا التطور المذهل في البرامج يصير في مراكز بيانات بعيدة عنا في السحابة، لكن التقرير يوضح إنه هذا الذكاء بدأ يتسرب ويوصل لأجهزتنا في غرف المعيشة بشكل ملموس جداً، وتحديداً في مجال الترفيه المنزلي مع منتجات سامسونج الصوتية الجديدة.
صحيح، وهذا مثال رائع على كيف ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي عشان نحل مشاكل صغيرة بس تؤثر على التجربة اليومية. التقرير يتكلم عن الجهاز الرائد الجديد مكبر الصوت HWQ99DH. من ناحية الهاردوير هو وحش صوتي بنظام 11.1.4 قناة، بس الابتكار الحقيقي مو في زيادة عدد السماعات، الابتكار في السوفتوير.
التقرير يركز على ميزة اسمها Sound Elevation أو رفع الصوت، ويقول إنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كيف ممكن برنامج يرفع الصوت؟ أحسه مصطلح تسويقي.
لا، في الواقع هو وكذا، هو يعتمد على علم اسمه الصوتيات النفسية أو سايكو أكوستيكس، يعني خداع الدماغ عشان يسمع شيء مختلف عن الواقع الفيزيائي. في أغلب أنظمة السينما المنزلية، الساوند بار يكون تحت الشاشة، ففيزيائياً أصوات الممثلين تجي من تحت الشاشة، وهذا يكسر الإحساس بالواقعية شوي.
صحيح، دايماً تلاحظ أن الصوت مو جاي من فم الممثل مباشرة.
هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي. نظام ساوند إليفيشن يحلل مسارات الصوت بالفيلم في الوقت الفعلي، ويفصل الحوار عن المؤثرات والموسيقى، وبعدين يتلاعب بشكل دقيق بترددات وتوقيتات موجات صوت الحوار بس، عشان يوهم دماغك إن مصدر هالصوت هو نص الشاشة بالضبط، وين الممثل موجود. النتيجة هي تجربة غامرة وواقعية بشكل ملحوظ، يعني استخدام دقيق جداً للذكاء الاصطناعي عشان يحسن التجربة الحسية.
إذن الفكرة هي إنه التكنولوجيا تصير أذكى وبنفس الوقت تحاول تكون أقل ظهوراً، يعني تندمج في التجربة بدل ما تكون شيء نشوفه ونلمسه.
هذا هو الاتجاه الثاني اللي يؤكد التقرير بقوة، يسميه الصوت كنمط حياة أو lifestyle audio. سامسونج تقدم منتجات جديدة مثل إطارات ميوزيك ستوديو، وهذه سماعات عالية الجودة مصممة عشان تبان كأنها إطارات صور فنية تعلق على الجدار. الفكرة هي إنه التكنولوجيا تختفي في ديكور بيتك، ما عاد تبغى تشوف صناديق سودا وأسلاك بكل مكان، تبغى الصوت الحلو بس ما تبغى تشوف مصدره.
قبل ما نجمع كل هالفيوط مع بعض، التقرير يلقي نظرة سريعة لورا على عام 2025 في عالم الألعاب. إيش الخلاصة السريعة اللي قدمها؟
هي ملاحظة موجزة بس مهمة. بالنظر لآراء المنصات الكبرى، التقرير يقول إنه عام 2025 رح يذكر في تاريخ الألعاب بإنه العام اللي أثبتت فيه الألعاب المستقلة الاندي جيمز إنها مو مجرد تجارب صغيرة، لا، هي قادرة توقف وجهاً لوجه مع الألعاب الضخمة اللي ميزانيتها هائلة التريبل اي. ألعاب مثل هادس 2 أو أنيمال ويل أثبتت إنه الإبداع والأفكار الجديدة في أسلوب اللعب غالباً تتفوق على الميزانيات الضخمة والرسوميات المبهرة. كانت سنة انتصار للإبداع على الميزانية.
إذن خلينا نربط كل شيء ببعضه. عندنا مشهد متكامل. في القمة يتطور الذكاء الاصطناعي الوكيل عشان يصير أقدر على تنفيذ المهام. هذا التطور يخلق طلب غير مسبوق على قطع مثل ذاكرة HBM وعلى الطاقة، وهذا بدوره يرفع أسعار الأجهزة علينا كمستهلكين. وبنفس الوقت نفس هذه التقنية الذكية تتسرب لأجهزتنا المنزلية عشان تخليها أفضل وأكثر اندماجاً في حياتنا.
هذه هي الصورة الكبيرة بالضبط. الذكاء الاصطناعي الوكيل هو المحرك اللي وراء كل هذا. هذه النماذج القادرة على التصرف هي التي تحتاج كل هالبنية التحتية العملاقة، وهي التي تدفع عجلة الابتكار والطلب. والتأثير النهائي يوصل للكل، من مدير مراكز البيانات الذي يبحثون عن مفاعلات نووية، للشخص الذي يريد أن يشتري لابتوب جديد، للذي يستمتع بفيلم في غرفة معيشته. هي سلسلة مترابطة بشكل وثيق، تبدأ بكود برمجي وتنتهي بتجربتنا اليومية.
تمام، كالعادة نبي نترك للمستمعين فكرة أخيرة يفكرون فيها. بناء على كل اللي استعرضناه، إيش هو السؤال الأهم اللي لازم يشغل بالنا وإحنا متجهين لهذا المستقبل؟
هذا يطرح سؤالاً مثيراً للاهتمام صراحة. التقرير يركز بشكل كبير على أن القيود الحالية لتوسع الذكاء الاصطناعي هي قيود مادية بحتة، أجهزة، طاقة، بنية تحتية. بس خلينا نفكر خطوة أبعد. لنفترض أننا حلينا هالمشاكل، لقينا مصادر طاقة ما تخلص، وابتكرنا شرائح ذاكرة أسرع. لما يبدأ الذكاء الاصطناعي الوكيل يدير شؤوننا المالية ويجدو حياتنا وحتى يساهم في اكتشافات علمية بشكل مستقل، إيش اللي رح يصير عنق الزجاج الجديد؟ هل بتكون قدرتنا إحنا البشر على الإشراف والمراجعة؟ أما المبادئ الأخلاقية اللي نزرعها في هالأنظمة؟ أو يمكن يكون شيء ما فكرنا فيه أبداً إلى الآن؟ أعتقد أن البحث عن إجابة لهذا السؤال هو اللي رح يحدد شكل العقد الجاي.